بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الجمعة ليلة السبت 12/13 من ذي القعدة 38/400 من الهجرة. محاضرة في مسجد السنة بسعوان صنعاء لأخينا الفاضل الداعي إلى الله سليم الصنعاني، عنوان نيل الوطر في آداب وأحكام السفر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده جل وعلا ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وإن خير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، نحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا وهيأ لنا هذا اللقاء بإخواننا وأحبائنا وزملائنا ومشائخنا في هذه القلعة المباركة التي نرى بحمد الله جل وعلا من ازدياد الخير فيها ومن إقبال الناس إليها، فهذه هي دعوة الله سبحانه وتعالى. وهكذا من الوجوه الجديدة التي جاءت بقلبها وجوارحها أجمع إلى الله سبحانه وتعالى، تستمع إلى كلام الله وإلى كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن إن تحدثنا عن مراكز وعن مساجد أهل السنة فهي من باب التحدث عن نعم الله جل وعلا. وعند الترمذي من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، لا سيما من أناس تربوا معنا وكانوا على سيرنا وكانوا يقولون بقولنا ثم تنكروا لهذا الخير وازدروا هذه الدعوة وازدروا من يحمل هذه الدعوة. قل موتوا بغيظكم. فالدعوة بحمد الله جل وعلا على خير وبركة هنا وغير هنا، فالحمد لله من قبل ومن بعد، مساجد ممتلئة بطلابها وبدعاتها وبمشائخها وبالقائمين عليها، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. قلت هذا كما ذكرت لكم لأن هنالك أناس في هذه الأزمنة المتأخرة يشمتون بهذا الخير، فوالله وبالله وتالله أن الخير ازداد في مركز السنة بسعوان، وتالله وبالله ووالله أن الخير ازداد في مركز الفتح، ومن تواجد الطلاب رجالا ونساء صغارا وكبارا، وهذا من فضل الله. وهكذا في مركز السنة بالبشائر والمطار وبسائر المراكز في صنعاء والمساجد، فالحمد لله جل وعلا، ونسأل الله أن يحفظ هذا الخير وأن يقبل بالناس إلى هذه الدعوة المباركة التي لا تدعو إلى حزبيات وتفجيرات واغتيالات وجمعيات وتكتل وتعصب، لا، تدعو إلى شرع الله سبحانه وتعالى. إخواني في الله، جدوا واجتهدوا في طلب العلم، والجد الجد، الجهود تتضافر على تعليم الناس ما يسر الله عز وجل من دين الله. وقد ذكرت لكم فيما مضى عن ذلك الأثر عن الشافعي رحمه الله في الأسماء والكنى. أخبر الشافعي أن من لم يكن لك مصاحبا للعلم فلا تصاحبه ولا تجالسه، يبعدك عن الخير، يبعدك عن الاستقامة، يبعدك عن شرع الله جل وعلا عياذا بالله. من آخر ما تكلمنا في هذا المسجد المبارك حول أحكام وآداب المساجد، وفي هذه الليلة المباركة أهدي لآبائي وزملائي وإخواني هدية، وعلى منوالها نتكلم بما شاء الله سبحانه وتعالى، مع أننا نحب تحضير المحاضرات وتبليغ الدعاء قبل يوم الجمعة كي يزدادون من الخير والبركة، ولكن نستعين بالله سبحانه وتعالى ونحن بين إخواننا، إن أصبنا فالحمد لله وإن أخطأنا نصحنا ووجهنا، وهذه من أحب الأشياء إلينا. نحن في هذا الجمع المبارك والغالب عليه من طلاب العلم، ونحتاج إلى أن نتزود من العلوم الشرعية النافعة، وكما تعلمون أن العبد كلما دخل في العلم رأى من تقصير نفسه ومن عدم يعني ماذا أن يشبع الإنسان من العلم. وعند البيهقي من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: منهومان لا يشبعان، منهوم في دنيا ومنهوم في علم لا يشبع. جاء في الصحيحين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه التقى بكعب بن عجرة فقال له: ألا أهدي لك هدية؟ قال: خرج علينا النبي عليه الصلاة والسلام فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فعلمنا كيف نصلي عليك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، الحديث إلى آخره. وشاهدنا من الحديث أن الهدية عبارة عن حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشاهدنا من الحديث أن هذه الهدية عبارة عن حكم شرعي من الأحكام الشرعية. وهديتي لآبائي وإخواني بما يسر الله عز وجل في هذه الليلة هو بما رواه البخاري في صحيحه، فقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مالك قال: عن سمي عن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه، الحديث إلى آخره. فهذا حديث عظيم أخرجه الإمام مسلم وهو في الصحيحين. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا المسافر يلاقي من المصاعب ويلاقي من المتاعب ويلاقي من القلق في نومه وطعامه وشرابه. والعبد لا بد له من السفر، فيحتاج إلى أن يتعلم ويحتاج إلى أن يتفقه ما هي الأمور التي يتزود بها في سفره وفي ركوبه ومع من يركب، وماذا يقول وماذا يعمل من الأعمال والعبادات. هنالك كتاب حافل في هذا الباب لشيخنا يحيى حفظه الله، ليحيى بن علي الحجوري حفظه الله، بعنوان ضياء السالكين بأحكام وآداب المسافرين. كتاب حافل في بابه جمع فيه من العلوم النافعة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنالك كتابات لبعض الكتاب، إلا أن الكاتب إذا تحرى الصحة أفاد وأجاد واعتمد على صحيح الأدلة يفوز بإذن الله جل وعلا بالمطلوب. ونحن نأخذ نتفا من تلكم الأحكام تحت عنوان نيل الوطر بأهم وأحكام بأحكام وآداب السفر. فأقول بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى: تعريف السفر في لغة العرب، في اللغة معنى السفر قطع المسافة. سافرت أي قطعت مسافة من الزمن ومن الوقت حتى وصلت إلى مطلوبك. وفي اصطلاح العرب السفر هو الخروج من دار الإقامة إلى ماذا؟ الخروج من دار الإقامة بنية الضرب في الأرض. السفر عباد الله يدور على الخمسة الأمور، أو ماذا على الخمسة الأمور أو على الخمسة الأحكام التكليفية. فيدور السفر بين أن يكون واجبا، فيا طالب العلم، هذا الواجب في السفر يكون للحج لأداء بيت الله جل وعلا، هذا يجب عليك إذا كنت مستطيعا تذهب إلى بيت الله جل وعلا لأداء الحج. والسفر يكون مستحبا لأداء العمرة، فإذا ذهبت إلى العمرة يستحب لك السفر. والسفر معشر المسلمين يكون مباحا كالذهب، كأن تذهب للتجارات والتكسب، هذا سفر مباح مع ما سيأتي معنا من الأحكام التي ينبغي لمن سافر لأجل التجارة أن يتعلم الأحكام. الحكم الرابع يكون مكروها، وهذا في حق من سافر وحده ويخاف على نفسه. القسم الخامس يكون في حقه السفر محرما، وهو السفر لأداء المعاصي والمحرمات. فهذه خمسة أحكام للمسافر، فهو إما أن يكون على سفر واجب لأداء حج بيت الله، وإما أن يكون لأداء لسفر مباح أو مستحب لأداء العمرة، وإما أن يكون لسفر مباح للذهاب للتكسب في الأرزاق، وإما أن يكون مكروها كالسفر بمفرده إن كان يخاف على نفسه، وإما أن يكون ماذا محرما كالسفر لأداء المعاصي. أيها الناس، إذا قرأتم في كلام ابن الجوزي رحمه الله قال: إن الإنسان بين ستة أسفار: سفر من الطين إلى صلب الإنسان، ومن صلبه إلى الرحم، ومن الرحم إلى الدنيا، ومن الدنيا إلى القبر، ومن القبر إلى البعث، ومن البعث إلى جنة وإلى نار، نسأل الله السلامة. إذن نحن ضعاف، لسنا بأقوياء. فابن الجوزي رحمه الله ذكر هذه الفائدة، أن الإنسان بين ستة أسفار من الطين إلى الأصلاب، واحد، ومن الأصلاب إلى الأرحام هذا هو الثاني، والثالث من الرحم إلى الخروج إلى هذه الدنيا، السفر الرابع إلى القبر، السفر الخامس إلى يوم البعث، السفر السادس تحديد المصير إما إلى الجنة وإما إلى النار. أيها الناس، ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله حول أسفار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنها تدور بين أربعة أسفار، احفظها يا طالب العلم. أسفار النبي كانت بين على أربع حالات: الحالة الأولى سفر في الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى، فكان النبي يسافر في الهجرة إلى الله، ينتقل يخاف على دينه. السفر الثاني سفر للجهاد في سبيل الله جل وعلا. السفر الثالث سفر لأداء الحج. السفر الرابع سفر لأداء العمرة. فهذه أربعة أسفار كان عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذكرها ابن القيم في زاد المعاد. إخواني في الله، فإذا قدمنا هذه المقدمة نحتاج إلى أن نفقه ما يسر الله من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السفر قطعة من العذاب، قطعة من العذاب قال ابن حجر، أي جزء، ماذا؟ أي أنه جزء من العذاب. ولذلك قال الله في عن أهل الكهف: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي تعبا ومشقة. بل يقول الله لنبيه: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ما معنى هذه الآية فإذا فرغت فانصب؟ أي اتعب في عبادة الله سبحانه وتعالى. إخواني في الله، نبدأ في حال هذا المسافر. أولا، إن كنت على تردد في سفرك فعليك بالاستخارة لله سبحانه وتعالى. تسافر اليوم أم غد؟ تشتري السيارة هذه أم تلك؟ تنتقل من ذلك البيت إلى ذلك البيت الآخر. شرعت لك الاستخارة أن تأتي بركعتين وتسأل ربك جل وعلا الحاجة، لما رواه البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. فإذا يا أيها المتردد عليك بالاستخارة، ماذا لله تأتي؟ ماذا بالاستخارة؟ تأتي بركعتين وتدعو الله سبحانه وتعالى. فإذا عزم فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. أيها المسافر، احذر من التطير، لا يجوز ذلك. أنت مسلم لا تتطير، هذه من أعمال أهل الجاهلية. والنبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر قال: كل أمر من أمور الجاهلية فهي تحت قدمي، فإياك ثم إياك أن ترفع ما حقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إنها من الأمور الشركية. فكانوا يتشاءمون بالمرئيات ويتشاءمون بالسمعيات المسموعات. كان إذا سافر الواحد منهم فإذا رأى الغراب في أول يومه، أول سفره، قال: هذا يوم نحس، فينصرف. وإذا كان عنده الطير يرميه إلى الجو، فإن سافر إلى الجهة اليمنى فهو على خير يستمر في سفره، وإن ذهب إلى الجهة اليسرى فتراه يرجع من سفره. لا، لا يجوز ذلك. ثبت عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث أبي الدرداء قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اسمعوا إلى هذا الحديث العظيم، وفي الصحيحة للعلامة الألباني عن أبي الدرداء، قال النبي: لن ينال الدرجات العلا من تكهن أو استقسم أو رجع من سفره تطيرا. لن ينال الدرجات العلا، هذا مشرك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من المشركين. فلا يجوز الشرك لأنه محرم في شرع الله. أي الذنب أعظم أن تجعل لله ندا؟ قال عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في كتابه مصباح الظلام: أحسن تعريف للشرك أحسن تعريف للشرك وهو أجمع تعريف أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الأمر الثالث مما يتعلق بأحكام هذا المسافر أنه يوصي، احذر يا مسلم أن تسافر ولم توصي، ربما لا ترجع إلى أهلك، ربما عليك ديون، عليك حقوق، عليك مظالم. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يبيتن أحدكم ليلة ماذا إلا ووصيته مكتوبة عنده. فكتابة الوصية أمر مطلوب، ويتأكد ذلك في حالة المرض وفي حالة السفر. توصي ما لك وما عليك، وتوصي الزوجات وتوصي الأولاد بتقوى الله سبحانه وتعالى. والله يا إخوان الشخص يتندم. كان من بعض إخواننا رحمة الله تعالى عليهم جميعا وعلى سائر المسلمين، كانت له حقوق للغير وعند الناس له حقوق. الشاهد خرج وبعد ذلك الشخص يتعب في ما يجمع له أو عليه، لكن عند كتابة الوصايا يرتاح الإنسان. وهذه غفلة عند المتكلم قبل السامع. فالله الله بالوصية معشر المسلمين. الأمر الذي يليه مما يتعلق بأحكام وآداب المسافر أن العبد لا يخرج من بيته إلا وقد أتى بركعتين. لا تخرج من بيتك إلا وقد أتيت بركعتين، فإذا رجعت ائت بركعتين كذلك. عند أحمد من حديث أبي هريرة وفي الصحيحة للعلامة الألباني حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان لا يخرج من بيته إلا وقد أتى بركعتين، وإذا رجع فيأتي بركعتين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن الله يكفيه مصارع السوء. ربما كتبت لك حوادث، ربما بلايا ورزايا، فبصلاتك تدفع عنك الشرور والآثام، تدفع عنك ما كتب لك إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذه نصيحة لإخواني، لنفسي أولا ولإخواني، أن الإنسان لا يخرج من بيته إلا وقد أتى بركعتين. وإن كنت مقيما تخرج من بيتك إلى المسجد ائتِ بركعتين، إذا رجعت ائتِ بركعتين، ذهبت إلى السوق، ذهبت إلى معاملة من المعاملات، وأبشرك أنك في حفظ الله سبحانه وتعالى. يكفيك الله مصارع السوء بإذنه سبحانه وتعالى. الأمر الذي يليه مما يتعلق وأنت في بيتك أنك تجعل الزاد للأولاد. عند جماعة التبليغ الفراش ويخرجون، لمن تتركون الأولاد؟ لله. هذا الذي خلقك أمرك بأخذ الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. في البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: النبي كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود أو أن يحبس، فلا يجوز لك يا أيها المسلم، وهذا بحسب الاستطاعة، أنك تجعل لك من ما يسر الله لهم من الطعام والشراب من أجل ألا يتكففون. يسألون الناس. ولا يخفى على طلبة العلم في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص عند أن شارف على الموت وزاره النبي وأراد أن يوصي بجميع ماله، قال له النبي: وإنك انتظر ورثتك أغنياء تجعل لهم الزاد، خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وهكذا أنت بنفسك في سبرك خذ الزاد. كان من بعض أهل اليمن إذا سافروا للحج يقول نحن متوكلون، فإذا انتصف الطريق في أثناء طريقهم يحتاجون إلى الطعام والشراب، فأمر الله عز وجل بأخذ الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ومما تتزود به التقوى. وهكذا تذهب إلى والديك إن كان على قدر الحياة وتطلب منهما الإذن، لما ثبت أن رجلا أراد الحج فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له النبي، سأله عن والديه أو عن أحدهما ما زال حيا؟ قال نعم. قال فاستأذنهما. وجاء عبد الله بن عمرو في الباب في أثناء الجهاد، جاء رجل إلى النبي وطلب الإذن من الوالدين. وهكذا إن كنت طالب علم تستأذن من شيخك معلمك أدبا واحتراما وإجلالا. ولذلك جاء من حديث أبي هريرة عند الترمذي أن رجلا جاء إلى النبي قال يا رسول الله إني أريد السفر فأوصني، قال زودك الله بالتقوى فأنت على خير. ربما نصائح وتوجيهات تلقى عليك فيحصل لك من البركة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه أمور العبد يحتاج إليها. فإذا خرجت من بيتك احرص على الدعاء، على الدعاء، كحديث أنس أو حديث أم سلمة قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، أو كحديث أم سلمة بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، دعاء تدعو الله عز وجل عند خروجك من بيتك. أيها المسافر الكريم، من الأحكام والآداب أخذ الرفقة الصالحة. انتبه، أنا لك ناصح والله، الرفقة الصالحة. رفقة سيئة لا تسافر معهم، تأتي إلى سيارة انظر إليهم إلى أحوالهم. وإن كنت تسافر إلى بلدك اتصل بأقرب الناس، من الذي هو من خيرة الناس في مكان كذا وأراد السفر. ولذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يكل طعامك إلا تقي. احذر يا أيها المسلم، الصحبة، الصحبة أمرها مطلوب. إيه وربي ما يدريك أنك على رفقة سيئة يسلبون مالك ويقتلونك، وربما يهددون ماذا من كان من أسرتك، وهذا رأيناه وملموس. كم من أناس يسافر وعليهم المتاع فيؤخذون ويضربون، إلى غير ذلك مما يحصل من عدم الرفقة الصالحة في السفر. لا تصاحب إلا مؤمنا في سفرك، في مطعمك، في مشربك، في جميع أحوالك، ترتاح وتستأنس بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن الأحكام التي يحتاجها المسافر لا سيما ننصح بها من كان يقود السيارة، الإمارة في السفر. فقدت إلا عند من رحم الله، فلا بد من الإمارة، تجعل أميرا، يجعل أمير في السفر. أخرج الإمام أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. هكذا يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يؤمر أحدهم لما فيه من الخير ولما فيه من الصلاح ولما فيه من جمع الكلمة، وهكذا من التواد والمحبة بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا تيقنت من ذلك من الرفقة الصالحة فتبدأ بدعاء بعد ركوبك وأثناء السفر تبدأ بدعاء السفر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك له الحمد على كل شيء قدير. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين إنا لله. قال في حديث ابن عمر ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا ماذا اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى. اللهم أنت صاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال. اللهم اطع عنا بعده. تدعو بأمثال هذه الأدعية المباركة في سفرك. وبالنسبة لبعض رخص المسافر لأن لها تعلق هذه المسائل لها تعلق في أثناء الركوب وقبل ذلك في بيتك. فما هي الرخص التي تكون للمسافر؟ الرخصة الأولى قصر الصلاة. رخص لك يا أيها المسافر من قصر الصلاة، صلاة الظهر والعصر والعشاء، أما المغرب والفجر فلا لما فيهما من التخفيف. حديث عائشة أول ما فرضت الصلاة كانت عبارة عن ركعتين فأتمت في الحضر وأقرت في السفر. حكم قصر الصلاة واجب على الصحيح، واجب على الصحيح على ما يأتي من المسائل إن شاء الله. إذن أولا من الرخص للمسافر هو من قصر الصلاة. ثانيا يجوز له الفطر، رخص له الفطر فعدة من أيام أخر كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وهكذا في حديث أنس، ماذا حديث مالك بن كعب، أنس بن مالك أنه وضع يعني ماذا رخص للمسافر، أنس بن كعب أو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، رخص له للمسافر أن يقصر الصلاة. الرخصة الثالثة ماذا قلنا؟ الفطر. على تفصيل لأهل العلم إن كنت قويا واستطعت أن تواصل فلك ذلك، وإن أردت الفطر فيجوز لك. من الرخص للمسافر أن الجمعة تسقط عنه، الجمعة تسقط عن المسافر. ومن الرخص ترك النوافل إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يحافظ على الوتر وعلى ركعتي الفجر. جاءت روايات كما ستأتي معنا في الضحى. إذن هذه من تلكم الرخص التي تكون للمسافر. وأيضا الخامسة التي ذكرها أهل العلم أن أجره يكتب له كاملا بإذن الله سبحانه وتعالى. فشاهدنا لا يجوز لك الفطر إلا بعد أن تخرج من بيتك وتفارق ماذا ما كان من البيوت التي عندك. مثلا نحن في صنعاء، تخرج مثلا إلى القيض بعد حزيز فلك أن تقصر الصلاة وأن تفطر. وأما ما جاء من حديث أنس في صحيح المسند من الأكل في البيت ثم الخروج فالحديث معل على الراجح من أقوال أهل العلم. وهكذا الصلاة لا تقصر الصلاة إلا بعد الخروج من دار إقامته. ثم بعد ذلك في أثناء السفر وقد ركبت الدابة مع وجود الإمارة في السفر، إياك ثم إياك والاختلاف مع إخوانك وزملائك ومع رفقائك، لا يجوز لك ذلك. السفر الذي يكون فيه الاختلاف لا يستأنس الإنسان سمعا وطاعة لأميرك مع التشاور الذي يحصل فيه من الخير. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام عند أن بعثه مع معاذ إلى الجبل ومما قال لهم النبي ولا تختلفا. فلا يجوز في السفر الاختلاف، ولا تنازعوا فتفشلوا. هذه أحكام وآداب جميلة يستفيدها المسلم في سفره. ومن الأحكام والآداب من قراءة كلام الرحمن سبحانه وتعالى. والله إننا نعجب، سفر سفر ويعصى الله فيه، سماع مزامير الطبول، سماع للأغاني والمحرمات، والله يا أخوة مرة ونحن على سفر وقفنا على حادث مروري، ثم بعد ذلك نأتي إلى السيارة وهي على الأغاني لا حول ولا قوة إلا بالله قد ماتوا. روى مسلم عن جابر قال النبي عليه الصلاة والسلام يبعث العبد يوم القيامة على ما مات عليه. يا أيها المسلم، يا أيها السائق، أحذرك وأخوفك بالله سبحانه وتعالى، اتق الله سبحانه وتعالى. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على ناقته قال إلى البطحاء وإذا هو يقرأ سورة الفتح يرجعها. فتسامع مع أخيك من كلام ربك سبحانه وتعالى. كم تراجع في يومك؟ ربما نصف جزء إلى جزء، ربما في السفر تنتهي من القرآن في سفرك مع أخيك. هذا إذا كنت متقنا وهنيئا لك من فضل الله جل وعلا عليك، أو ما يكون من تشغيل كلام الرحمن هذا خير، أو من المحاضرات. أعجبتني فائدة للعلامة الألباني رحمه الله قال قد يكون السائق داعيا إلى الله سبحانه وتعالى ومعلما ومرشدا، فعند أسفاره وعند ركوب الناس عنده يتخذ الصوتيات المباركات دروس علمية توحيد عقيدة فقه بما يسر الله، الناس يستمعون فيحصل الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. من الأحكام والآداب في الصحيحين عن كعب كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج في سفر كان يسافر في يوم الخميس. فسافر في يوم الخميس إلا لأمر تحتاج إليه، يوم الأحد الأربعاء ما شئت، فإن أخرت إلى يوم الخميس عملا بالسنة تؤجر بإذن الله سبحانه وتعالى. من أحكام وآداب هذا المسافر يا معاشر المسلمين أن العبد في سفره يحافظ على الدعاء، على دعاء الرحمن. وفي الباب عن أبي هريرة وعن أنس عند البخاري في الأدب المفرد وعند أبي داود مما اتفق عليه الألباني والوادعي، وأغلب ما ذكرته لكم مما اتفق عليه الألباني والوادعي إلا ما جاء من حديث أبي الدرداء لن ينال الدرجات العلى. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ذكرت لك كان يسافر في يوم الخميس، وهكذا البكرة من أول النهار الدعاء. حديث أنس وحديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن ومنها دعوة المسافر لا شك فيهن. كذلك معشر المسلمين هذا المسافر عليه أن يعظ وأن ينصح وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، لا يجوز لك السكوت. قال الله جل وعلا فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. يا أيها السائق إياك والأغاني، إياك والمزامير، إياك والطبول. رأيت الناس يغتابون، اتقوا الله، لا يجوز ذلك. أنتم على سفر عليكم بالخوف من الله سبحانه وتعالى. استدلالا بما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وفي الباب عن عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على سفر مع أصحابه فجاء وقت الصلاة فقال فنادى منادي النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، فجاءوا فاستعجل البعض في الوضوء وبقي شيء في أعقابهم لم يصل الماء، فصاح النبي ورفع صوته وقال ويل للأعقاب من النار، ينصح ويوجه المسافر ولا يجوز له السكوت. وفي الباب عند أبي داود وعند الترمذي من حديث أبي واقد الليثي والحديث حسن بشواهده أنهم خرجوا إلى حنين فنزلوا إلى مكان كانوا يعلقون فيها السلاح والمتاع، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما كان لهم ذات أنواط. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا كما قال موسى، كما قال قوم موسى بنو إسرائيل موسى: اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. ثم حذرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم يتبعون سنن من كان قبلهم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد منه معشر المسلمين. وهكذا من أحكام وآداب هذا المسافر: لا بأس بالأبيات الشعرية وبالزوامل النافعة، هذا أمر مباح جاءت به الشريعة. صحيحين عن سلمة من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر فقال لرجل، يعني ماذا أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى رجل من بني عامر أن يسمعه من هنيهاته من الأبيات الشعرية زوامل نافعة تحث على شرع الله وعلى دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا من تلكم الأحكام والآداب لهذا المسافر أنه يصلي النوافل، يعني يستريح ويصلي الضحى. جاء من حديث أنس قال: كنا إذا نزلنا لا نرتحل حتى نسبح. قال ابن أثير رحمه الله: أي نصلي الضحى. من أحكام وآداب المسافر معشر المسلمين إعطاء الإبل حظها من الراحة، لحديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا سافرتم فأعطوا الإبل حظها من السفر. قال العلماء: يدخل في ذلك السيارات، طائرات، قاطرات، وما كان من بابها. وهذا خير معروف أن السيارة إذا ارتاحت تجد معك في السفر، أما إن لم ترتاح ربما تسبب لك قلقا من تفجر إطار السيارة أو من الحوادث عياذا بالله. هذا حديد، وإذا اشتدت الحرارة ربما تحصل أشياء. نعم. وهكذا من أحكام وآداب هذا المسافر له أن يقيلل القيلولة لا سيما لسائق السيارة، لا تذهب بأرواح الناس هدرا. ربما بعض الناس يقول: أنا قوي وما يدري بعد فترة إلا وهو ينعس. ارتاح، ما جعل عليكم في الدين من حرج، الدين دين يسر. أنا سأرتاح، تعبت. وأنصحك في سفرك الطويل أن تتخذ لك سائقا بجوارك، السفر يتعبك يرهقك، لا سيما إن كنت داعيا إلى الله جل وعلا تتعب، وربما ما تستطيع أن تتكلم وأن تعظ الناس إذا كنت بمفردك. الاستدلال في القيلولة في حديث جابر في الصحيحين: نزلوا إلى وادي كثير العضاة فعلق النبي عليه الصلاة والسلام سيفه في شجرة واستراح النبي عليه الصلاة والسلام. وتعلمون بعد ذلك جاء ذلك الرجل فأخذ السيف وقام النبي، الحديث وشاهدنا أن النبي أخذ له من القيلولة. هذه القيلولة لا تكون في طريق الناس، فمن أحكام وآداب المسافر أنه لا يجلس في طريق طرق الناس ينام، لا. لحديث أبي هريرة المتقدم في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، فإنها طريق الدواب والهوام. إذا نزلت منزلا أيها المسافر احفظ هذا الدعاء، روى مسلم عن خولة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء إلى أن يرتحل. ذات مرة الرجل نزل ليقضي حاجته ولم يأتي بهذا الدعاء، أراد أن ينزل، فعند هبوطه لقضاء حاجته جاءت عقرب فلاسعته عياذا بالله رب العالمين. أي منزل تنزل فيه مسافر أو مقيم حافظ على هذا الدعاء. وأخبرنا الشيخ مالك المهذري حفظه الله عن رجل حصلت له هذه القصة، أراد أن يقضي حاجة ولم يأتي بأمثال هذا الدعاء فلسعته العقرب وما كان من ذلك. وهكذا يا إخوان من تلكم الأحكام ومن تلكم الآداب أن العبد في سفره يتعظ وأنها من آخر اللحظات التي يودعها الإنسان، فيخاف على نفسه من عدم الرجوع، وهكذا يكثر من الاستغفار والدعاء. فعلى سبيل المثال، إن كنت صعدت شرفا مكان كبير عالي، فعليك بالتكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وإذا نزلت تسبح الرحمن سبحانه وتعالى، لما روى البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا صعد كبر، وإذا نزل سبح سبحان الله. بوب العلامة الحجوري حفظه الله تعالى في كتابه ضياء السالكي: المسافر لا يتعب نفسه وصوته. واستدل بهذا الحديث أن بعضهم كانوا يرفعون أصواتهم، فقال أنه النبي عليه قال لهم النبي: ماذا اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. وهكذا معشر المسلمين، من أحكام وآداب هذا المسافر أنه يكثر من التواصي بالخير والتواصي بالصبر والتواصي بما يكون من ذلك. ولذلك من أهمها إعانة المسافر، شائب كبير سن أو شاب يحتاج إلى شيء تعاون معه. روى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان معه ظهر فماذا يعد به على من لا ظهر له. وجاء في البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتأخر في سفره، يعني إذا سافر كان يكون في المؤخرة، فكان يجزي الضعيف. ما معنى يجزي الضعيف؟ أي أنه يكون معه حتى ماذا يقربه، وأن حتى يكون مع الناس قليلا قليلا حتى يصل مع الناس. ومن أحكام وآداب هذا المسافر ألا يتوسع، لا يفترق، فالتفرق من الشيطان. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك كما في سنن أبي داود، فقال: إن تفرقكم هذا من الشيطان، وإنما والنبي يقول: وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية البعيدة. وهكذا معشر المسلمين، إذا سافر وله أكثر من زوجة وأراد أن يسافر مع زوجته، وأنصحك إذا ذهبت إلى الحج أو العمرة أن تأخذ زوجتك إن تيسر لك ذلك، استدلالا بحديث عائشة في الصحيحين أن النبي كان إذا سافر أقرع بين نسائه، يقرع بين نسائه. وهكذا من أجل تلكم الأحكام الصلاة، الجمع جمع تقديم وجمع تأخير. جمع التقديم أن تبدأ بصلاة الظهر في وقتها ثم تأتي بصلاة العصر. جمع التأخير أن تؤخر الظهر إلى العصر فتعمل بهذه السنة وبهذه ثم تصلي بعد ذلك العصر، أو أن تصلي المغرب ثم بعدها العشاء، أو تؤخر المغرب إلى العشاء. جمع تقديم وجمع تأخير. يا إخوان، تلخيص الكتب فيه فوائد، والله أن فيه فوائد. الشيخ الألباني في صفة الصلاة كم له مؤلفات؟ 3 كتب. الكتاب الأول وهو الكتاب الأصل، أصل صفة الصلاة، في 3 مجلدات. الكتاب الثاني صفة الصلاة وهو الذي بعده. الكتاب الثالث تلخيص صفة الصلاة. وبعض إخواني إذا قيل له: درس صفة الصلاة، تلخيص الصلاة، قال: ها، ما هذا الكتاب؟ والله أنك تستفد فيه فوائد لم تذكر في الكتابين. ومن النكتة ومن النكت في هذا الكتاب في تلخيص صفة الصلاة، والنكتة كما تعلمون هي الفائدة التي تستخرج بدقة وإمعان نظر. هذه الفائدة في كتب المصطلح إن جئت إليها. نخبة الفكر، النكت لابن الصلاح، النكتة هي التي ماذا تستخرج بدقة وإمعان نظر. هذا مذكور بحمد الله في شرح النزهة فيما يسر الله من التعليق على نزهة النظر. وهكذا بارك الله فيكم، الشاهد أن المسافر يسافر مع الناس، جئنا إلى وقت الصلاة، يا أخي اتق الله، يا أيها السائق قف، لا قف أبا، ربما ما عندك دراهم إذا نزلت. ذكر العلامة الألباني رحمه الله أن في حق هذا الشخص أن يصلي الفريضة على ما هو عليه وأنت قاعد، فتصلي وأنت قاعد. طيب والوضوء؟ تتيمم، إن كنت على طهارة فتصلي، وإن لم تكن على طهارة تتيمم، تأتي مثلا إلى زجاج السيارة أو إلى ماذا بين قدميك، الأرض التي تضع عليها من السيارة المكان أو أمامك، فتتيمم وتصلي على هيئتك، والظل والحرج على ذلك السائق. وقد قدمت لك في بدء المحاضرة أنك تتخذ لك الصحبة في السفر لأمثال هذه الأمور. وهكذا بارك الله فيكم مما يتعلق بهذا المسافر، أنه إن خرج لطلب التجارة فلا بد من العلم. سافرت إلى بلاد الكفار ولا أنصحك، لا أنصحك وربي، رسالة للشيخ أبي عمرو بعنوان وجوب الهجرة من بلاد الكفار. ونسأل الله أن يغني أهل الإسلام بما عندهم من الخير والثروة بإذنه سبحانه وتعالى. الشاهد إن سافرت للعلاج وما كان من بابه، أولا لا بد أن يكون عندك علم لتتبع ما هنالك من الشبهات أو الشهوات. كم من الناس يسافرون يا إخوان، تعلمون قصة القصيمي؟ القصيمي كان من العلماء الأفذاذ، من الأقوياء، من دعاة التوحيد، سافر إلى بعض الدول فرأى إلى من بعض الأوروبيات مما يكون منهن، قال كيف يعذب الله هذا الجمال، فارتد عن دين الله سبحانه وتعالى وألف رسالة بعنوان محاكمة الرحمن نعوذ بالله، فصار يعني يناوئ ويؤذي أهل الإسلام حتى مات على الكفر عياذا بالله رب العالمين. فإذا قرأت في أقرب مصدر في الأصول الثلاثة في شرح العثيمين ذكر هذه الفائدة، أن يكون الإنسان عنده علم ليردع ما به ما يحصل له من الشهوات أو من الشبهات. يأتي المسلم يرى من تعامل الكفار، قال والله هؤلاء على حق، فما يدري إلا وقد ترك الصلاة، ترك الاستقامة، ترك الدين عياذا بالله. وربما يجلس مع يهودي أو نصراني وأراد أن يدعوه إلى الإسلام فيسلب عنه الإسلام لأنه جاهل. وكما قال العلامة الألباني، ذهب ماذا يلقح؟ رجع عشار، هكذا يمثل العلامة الألباني، ذهب يلقح رجع عشار، ذهب لكي ينصح الناس رجع هو الذي يريد النصح، فالداء نزل به وحل به عياذا بالله رب العالمين. ومن أحكام وآداب هذا المسافر له أن يسرع في سفره، قيده بعض أهل العلم في رجوعه. ذكر الشيخ حفظه الله باب أن له أن يسرع لكن بدون الخطورة، سرعة يعني تكون ليس فيها ماذا من إلقاء النفس بالتهلكة. وهذه الفائدة استفدتها قبل المغرب. استدل بحديث أنس أو جابر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شارف وراء المدينة من حبها حرك دابته فأسرعت. إسراع معقول كما تعلمون من قصة العلامة الألباني مع العلامة ابن باز المذكورة. وهكذا بارك الله فيكم المسافر إذا رجع إلى بلده تشرع له المعانقة، المعانقة لحديث أنس كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافروا تعانقوا وإذا التقوا تصافحوا. وهذا من باب التنبيه، إنسان مقيم يعني مثلا في مسجد واحد ودائما معانقة؟ لا، نعم جئت من مسجد آخر حصل الالتقاء في يوم الجمعة لا بأس، لكن في مسجد واحد معانقة معانقة، فنخشى أن نحدث بدعة دون أن نشعر، فينبغي لنا التنبه لأمثال هذه الأمور. وهكذا بارك الله فيكم لا بأس أن يكرم أضيافه إن يسر الله له، إن يسر الله له بعد رجوعه أن يكرم أضيافه، استدلالا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من سفره نحر جزورا أو ذبح بقرة إكراما للأضياف. أظن تسمى النقيعة أو النقيعة، النقيعة ذكرها ابن الأثير رحمه الله قال وهي التي تكون للقادم من السفر. وهكذا من أحكام وآداب السفر أنك إذا شارفت دخلت قرية أن تأتي بهذا الدعاء: اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين السبع وماذا أضللنا، ورب الشياطين رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين السبع وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما درينا، اللهم إني أسألك خير هذه القرية وأعوذ بك من شرها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا شارفت تقول: آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. حديث ابن عمر صحيحين، والله يا أخوان أو في مسلم نغفل عن أمثال هذه الأدلة: عابدون حامدون ساجدون ماذا حامدون، أو ماذا لربنا حامدون. نعم، وهكذا لا بأس باستقبال الأولاد، حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قدم النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام ماذا إلى ظهره أو بين صدره، وأخذ غلاما آخر فجعله في ظهره، مناطفة الصبيان في السفر. وهكذا أخذ الهدايا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا، أخذ الهدية للزوجة للأولاد بالمستطاع. نعم، وهكذا بارك الله فيكم إذا جئت تبدأ قبل ذلك في حديث جابر نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يطرق الرجل أهله ليلا، نهى النبي عن ذلك حتى تستحيد الشعثاء. الحديث كما تعلمون قال الشراح: في زماننا الاتصالات ووسائل البلاغ، فتتصل: سأقدم إن شاء الله في الساعة العاشرة في الواحدة في منتصف الليل في إلى غير ذلك، تنبه الزوجة لا بأس في ذلك. وهكذا تبدأ بالمسجد، وهذه سنة نغفل عنها، بالمسجد الذي بجوارك تبدأ، لما في الصحيحين من حديث كعب قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رجع من سفره بدأ بالمسجد، بدأ بالمسجد فأتى بركعتين. اختلف الشراح، منهم من قال أنها الضحى، منهم من قال أنها الضحى. بقي مسائل كثيرة تتعلق بهذا المسافر. على كل، إن صليت خلف مقيم فأتم الصلاة، إذا صليت خلف مقيم فأتم الصلاة. وهكذا بارك الله فيكم رأيت رجلا أو أناس يصلون، فما تدري هل هم يصلون راتبة، يعني يصلون يعني هم على سفر أم على إقامة. الراجع من أقوال أهل العلم أن تنظر في حال أن تعمل بالقرائن، كأن تجد شيء من المتاع أمامهم أو تجد عليهم أثر من التعب وما كان من ذلك، فإن ذلك يجوز، يعني فإن ذلك تعمل بالقرائن فتدخل معهم بنية ماذا، إن علمت أنهم على قصد فتدخل معهم بنية القصد، فإن أتموا ورأيت أنهم أتموا فتتم معهم. ومن المسائل كذلك أنك إذا نسيت صلاة في حال إقامتك، مثلا استعجلت في السفر، الظهر ما صليتها وأنت مقيم، خرجت وسافرت ثم ذكرت أنك لم تصلي الظهر وأنت مقيم، فتصليها أربعا لأنك نسيتها في حال إقامتك أربعا. وإذا كنت مسافرا معروف أنك تأتي بركعتين فنسيت تلكم الصلاة ثم جئت إلى الإقامة، فمن أهل العلم من قال أن تأتي بركعتين كذلك. من نام عن صلاة أو سهى عنها فصلاته حين يذكرها، قال أهل العلم فصلاته إن كان مقيما يتمها، كان مسافرا ماذا يقصر تلك الصلاة. وهكذا بارك الله فيكم أحكام كثيرة تتعلق بهذا الموضوع، وهي عبارة عن نتف، عبارة عن نتف ومذاكرة علمية هي في أذهان إخواني، إنما أنا علي تنشيط المعلومات وتنشيط الخير الذي عند إخواني. إذن هذا موضوع إن شاء الله يعني ينتبه له من الدعاة والخطباء، فأمثال هذه الأحكام يستفيدون ويستبصرون بإذن الله جل وعلا نيل الوطر بأهم أحكامي وآداب السفر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا علما ينفعنا، وأن يدفع عنا وعن بلادنا وشعبنا كل سوء ومكروه. اللهم اجعل لنا لشعبنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل عسر يسرا. اللهم من أرادنا وأراد شعبنا وأراد دعوتنا سوءا فنسألك يا الله أن ترد كيده في نحره، وأن تكفي المسلمين شره، والحمد لله. إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.